فكان قد تبقى لنا مسألة من الحديث السابق، وهو ما يتعلق بتطهير النجاسة في الرجل الذي بال في المسجد. وذكرنا في آخر ذلك الشرح أنه إذا كانت هناك نجاسة على أرض فإنها تغسل بالماء ويسكب عليها الماء، وكان هناك سؤال يتعلق بالأرض الصلبة مثل الأرض التي يكون فيها بلاط أو إسمنت، كيف تطهر؟ والجواب أن مثل هذه الأرض التي يكون فيها نجاسة ذكرنا أولا أن الأرض لو كانت ترابا، لو كانت رملا، فإننا نسكب عليها الماء الكثير والتراب هذا يتشرب الماء والنجاسة التي فيه فينزل للأسفل ويصبح المكان طاهر. فلو كان المكان لا يتشرب الماء كالبلاط والإسمنت مثلا فكيف يتم تطهيره؟ إذا كان هذا المكان فيه شيء يذهب فيه الماء كالبالوعة مثلا فلا إشكال في غسله ويذهب الماء في البالوعة. ولو جفت النجاسة على البلاط، لو جفت النجاسة ففي هذه الحالة أو إذا كانت النجاسة موجودة فإننا نجفف النجاسة، ننشف المكان أولا، ننشف المكان ثم نغسلها حتى يزول عين النجاسة فلا يبقى هناك أثر لهذه النجاسة. ولو جففنا النجاسة وبقي شيء قليل، نشفنا النجاسة ثم بقي شيء قليل أثر قليل فغسلناه بالماء بعد ذلك فذهب هذا الأثر، وصببنا ماء كثيرا وكاثرنا هذه النجاسة المتبقية بالماء وغمرنا الماء بماء، غمرنا المكان بماء كثير بحيث لم يعد يظهر أثر لنجاسة، كان ذلك كافيا في تطهيرها، كان ذلك كافيا في تطهيرها. فلا يمكن أن يقال لابد أن تحفروا البلاط وتحفروا الإسمنت في هذه الحالة، وإنما نقول نجفف النجاسة أولا ثم نغسل ما تبقى من أثرها بالماء، نكاثره بالماء الكثير ويكون بذلك صار طاهرا. والمسألة الأخيرة هي هل يشترط لإزالة النجاسة الماء؟ هل يشترط الماء لإزالة النجاسة؟ أو يمكن إزالة النجاسة بأي مزيل؟ يمكن إزالة النجاسة بأي مزيل؟ قال أهل العلم قولين في هذه المسألة. القول الأول وهو مذهب كثير من أهل العلم الشافعي ومالك وأحمد في رواية عنه، الشافعي في الجديد، إلى اشتراط الماء لإزالة النجاسة، قالوا لابد من الماء لإزالة النجاسة، واستدلوا بأدلة منها هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من ماء فأهريق على هذا المكان النجس. وكذلك استدلوا بحديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه في غسل آنية أهل الكتاب لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ارحبوها بالماء. وكذلك مثلا نجاسة الكلب لابد أن تغسل بالماء بالإضافة إلى التراب، لكن لابد من الماء. وقالوا هذا يدل على اشتراطه لإزالة النجاسة. والقول الثاني من أقوال أهل العلم وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ورواية عن أحمد وكذلك رواية عن مالك وهو مذهب الشافعي في القديم، قالوا إن إزالة النجاسة يمكن تجوز بأي وسيلة حتى لو ما كانت لو لم يكن ماء، تطهر بأي مزيل. وقالوا في سبب هذا إن إجازة إزالة النجاسة من أفعال التروك، من أفعال التروك جمع ترك، التروك جمع ترك، وأفعال التروك لا يشترط لها النية، فلو أن إنسانا مثلا على ثوبه نجاسة فعلقه في مكان فنزل عليه ماء المطر فغسل الثوب غسلا تاما، هل يطهر الثوب أو لابد أن يكون عنده نية لإزالة نجاسة الثوب؟ يطهر، يطهر، حصل المقصود وزالت النجاسة، وزالت النجاسة. فإذا أفعال التروك لا يشترط فيها النية، وكذلك لا يشترط فيها فعل العبد، فلو أن الماء نزل فطهره لكان كافيا. وقالوا إن هناك فرقا بين رفع الحدث وبين زوال الخبث، رفع الحدث لا بد فيه من النية، أما زوال الخبث فلا يشترط فيه النية. فلو زالت النجاسة بدون فعل منك ولا نية، زالت بشيء خارجي، فهذا يكفي، فهذا يكفي. وكذلك فإن الاستجمار بالأحجار ما هو؟ إزالة نجاسة. هل يشترط الماء؟ لا، بدليل أنه قد أزيلت النجاسة بإيش؟ بالحجر، بالأحجار، أزيلت النجاسة بالأحجار. ويجزئ ولا لا يجزئ؟ يجزئ. هل يشترط الماء؟ لا يشترط. وكذلك استدلوا بحديث ابن عمر أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما كان مقفل، ما كان له أبواب مقفلة، نعم كان مفتوحا، فكانت الكلاب تقبل وتدبر. وفي رواية للترمذي، وإن كان أنكر بعضهم أنها كانت تبول، لكن ولو كانت الرواية هذه غير ثابتة فإن الكلاب إذا أقبلت وأدبرت فإنه لا، فإن من الوارد جدا أن تكون بالت فيه، أن تكون بالت فيه. ولم ينقل ما كانوا يرشون شيئا من ذلك، ما كانوا يرشون الأرض بشيء. وكونها تقبل وتدبر ولا يرش دليل على أن النجاسة تزول بغير الماء. طيب كيف تزول هذه الكلاب إذا بالت مثلا؟ كيف تزول؟ كيف تزول نجاسة الكلب؟ نعم، بالشمس والريح، نعم والتراب، بالشمس والريح والتراب، فهذه تجفئ، فهذه تذهب النجاسة. فما كانوا يرشون ما أمكنة الكلاب مثلا، وإنما يكتفى بما يحدث من التنظيف أو التطهير بالشمس والتراب والهواء والريح وما أشبه ذلك. وكذلك احتج الذين يقولون بأنه لا يشترط إزالة النجاسة بالماء، لا يشترط، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النعلين، فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن وجد بهما أذى فليمسحهما وليصلي فيهما. فليمسحهما وليصلي فيهما. فكيف تزال النجاسة التي في النعلين؟ دلكها بالتراب، دلكهما بالتراب، إذا صار التراب مطهرا ومزيلا للنجاسة. وكذلك احتجوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إني أطيل ذيلي، يعني تستر نفسها بإطالة الجلباب حتى يكون في الأرض، حتى لو هبت الريح مثلا لا تكشف شيئا ما من العورة، المرأة عورة. طيب لو أطالت الثوب ومشت، سحب الثوب على الأرض، شبر سحب على الأرض، يمكن أن يمر على نجاسة، أليس كذلك؟ قالت: إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده، يطهره ما بعده، يعني لو مررت بمكان قذر وبعده سيكون تراب فتمشي عليه فتسحب هذا على هذا فيطهر، فيطهر بذلك، يطهره ما بعده. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي داود: إذا وطئ أحدكم بنعل الأذى فإن التراب له طهور. الخلاصة يعني مما يستخرج من مما سبق أن الشرع يسر في إزالة النجاسة بأشياء عديدة. فالراجح والله أعلم أنه لا يشترط الماء لإزالة النجاسة، وإنما لو زالت بالريح أو الشمس أو استحالت إلى شيء آخر، أو أنها مثلا زالت بأي مزيل. وتظهر فائدة المسألة هذه الآن في الغسيل بالمنظفات الكيماوية، الآن في المغاسل، مغاسل هذه المنتشرة الشوارع الآن، قد يذهب الإنسان لهم بثوب من الصوف أو فستان المرأة، لو غسلوه بالماء يضره، صح ولا لا؟ يعني ينكمش مثلا، يفسد. طب لو كان عليه نجاسة فأزالوه بالمنظفات الكيماوية، بالمنظفات الكيماوية وليس بالماء، أزالوا النجاسة بالمنظفات الكيماوية. فما دامت النجاسة قد زال عينها فلا لون ولا رائحة وليس لها جرم، نعم، فإنه يكفي، فإنه يكفي. أقول تظهر فائدة هذا في هذه المسألة الكثيرة المنتشرة الآن، وهي تنظيف البخار كما يقولون، هو ما يستعمل فيه الماء، منظفات كيماوية، منظفات كيماوية. فذكرنا المسألة فيها خلاف، فيها خلاف، والراجح فيها إن شاء الله أنه لا يشترط الماء لإزالة النجاسة، المهم أن تزول بأي مزيل. هذا ما يتعلق بالحديث السابق. هل هناك شيء قبل أن ننتقل للحديث الذي يليه؟ طيب الحديث، نعم، ايش؟ لا، الجفاف ما ليس مزيلا، يعني اذا جفت فقط لكن بقي، قد يبقى لونها او جرمها او رائحتها، فلا يكفي، فلا بد من إزالة بشيء اخر يزيل الاثر والجرم بالكلية، يزيلها. وبعض الأحيان أيضا مثل الدم أو مثلا العذرة، قد يفركه الإنسان فركا شديدا ولا يزول اللون مثلا لونه، فيكفي ما دام غسله ثلاث غسلات بالماء. أحيانا يغسل بالماء أثر الدم أو العذرة لا يزول بالكلية، يعني اللون، فما دام غسله ثلاث غسلات منقيات يكفي، حتى لو بقي في شيء. هذا يعني هل تقول نقصه من الثوب؟ لا، فما دام انه بالماء وثلاث مرات يكفي. اما الحديث التالي فهو من يسرد لنا الحديث؟ حديث سنن الفطرة. تفضل. وتقليم للأظفار. الأظفار؟ نعم الأظفار، تقليم الأظفار ونتف الإبط. طيب، هذا آخر حديث في باب، في هذا الباب، وهو الحديث الخامس فيه، وهو الحديث 30 في الكتاب، في الكتاب كله رقمه. الحديث يتكلم عن سنن الفطرة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه أبو هريرة عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله في مواقع متعددة من صحيحه، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله كذلك وعدد من الأئمة. حديث سنن الفطرة. أما معنى الفطرة فلها عدة معاني، فمن معانيها: فطر الشيء أي أنشأه وأوجده، الله فاطر السماوات والأرض أي خالقهما، وكما قال ابن عباس: ما كنت أعلم معنى فاطر حتى جاء أعرابيان فاختصم لدي في بئر فقال أحدهما: أنا فطرتها، يعني أنا حفرتها وأوجدتها. وتأتي الفطرة كذلك بمعنى الجبلة التي خلق الله الناس عليها، الجبلة التي خلق الله الناس عليها وجبلهم على فعلها، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقيل معنى، طيب، معنى الفطرة الإقرار بالله، وقيل ويطلق الفطرة كذلك، يعني مأخوذ منها زكاة الفطر، لكن أولى المعاني بأن يكون هو معنى الفطرة الواردة في هذا النص هو ما جبل الله الخلق عليه وجبل طباعهم على فعله، وهو أخذ الزينة وكراهية القذر والأذى. يعني الآن صاحب الفطرة السليمة يقبل بالأظفار الطويلة، صاحب الفطرة السليمة يقبل بشعر العانة الكثيف، صاحب الفطرة السليمة مثلا يقبل أن يكون الرجل حالقا لحيته مثل المرأة متشبها بالمرأة، صاحب الفطرة السليمة يقبل الشارب الكثيف الذي تجتمع عليه القاذورات، وإذا شرب اختلط ماء الإناء بما على شاربه من القاذورات. فإذا الفطرة هنا تعود إلى سلامة الطبع والجبلة والفطرة التي خلق الله الناس عليها. وكذلك فإن الفطرة تطلق على السنة كما قال بعض العلماء، قال الخطابي قال أكثر العلماء: الفطرة هنا السنة، والمعنى أنها من سنن الأنبياء. يعني يقول: من سنن الأنبياء الاستحداد ونتف الإبط وحلق وإعفاء اللحية وقص الشارب وإلى آخره. وقال بعضهم إنه قد ورد في صحيح البخاري: من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار، ولكن الحافظ رحمه الله قال: لم أره في شيء من نسخ البخاري بهذا اللفظ، يعني من السنة كذا، وإنما الموجود في البخاري من الفطرة. فالذي يفعل هذه الأشياء فإنه يكون متصفا بالفطرة التي فطر الله العباد عليها وحثهم عليها وجبلهم عليها ليكونوا على أكمل الصفات وأحسن الهيئات وأجمل المنظر. وكذلك فإن هذه الفطرة لها فوائد تتعلق بها مصالح دنيوية ودينية، منها نعد بعض فوائد سنن الفطرة: تحسين الهيئة، تنظيف البدن، الاحتياط للطهارتين الكبرى والصغرى، الإحسان إلى المخالط والقرين الذي يقارنك ويصادقك ويقترب منك ويجالسك، بإزالة كل ما يؤذيه من الروائح الكريهة والمنظر المشين، وكذلك مخالفة شعائر الكفار من المجوس واليهود والنصارى وعباد الأوثان، وكذلك امتثال أمر الشارع والمحافظة على ما أشار إليه قوله تعالى: وصوركم فأحسن صوركم. وصوركم فأحسن صوركم، يعني فلا تشوهوها بما يقبحها، بما أنه صوركم فأحسن صوركم، لا تشوهوا هذه الصورة التي صوركم عليها الصورة الحسنة بما يقبحها ويشوهها من طول أظفار كالوحوش وكثافة شارب وروائح كريهة من الإبط، من شعر الإبط ونحو ذلك، وحافظوا على ما يستمر به حسنها فأحسن صوركم، حافظوا على ما يستمر به هذا الحسن الذي خلقكم عليه. وكذلك في المحافظة عليها محافظة على المروءة وعلى التآلف المطلوب، لأن الإنسان إذا بدأ في الهيئة الجميلة كان أدعى لانبساط النفس إليه، فيقبل قوله ويحمد رأيه والعكس بالعكس. قوله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، الآن هل هذا الأسلوب هل هو أسلوب حصر أو لا؟ الفطرة خمس، هل هو أسلوب حصر أم لا؟ نعم أسلوب حصر، لكن الحصر قد يكون حقيقيا وقد يكون مجازيا، فالأصل أنه حصر، الأصل أنه حصر، ما نخرج على الأصل إلا بقرينة، يعني الأصل أن هذا أسلوب حصر وأن الفطرة خمسة أشياء، خمسة، لكن لو كان هناك شيء يدل على أنها أكثر من خمس فإننا نقول إن الحصر هنا غير مراد، وإنما أتى بأسلوب الحصر لفائدة، مثل التأكيد عليها مثلا، مثل التأكيد. فلنأتي ولنتتبع الروايات التي وردت في سنن الفطرة، أو بعض الروايات التي وردت في سنن الفطرة. قال عليه الصلاة والسلام: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. وقال: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. وقال عليه الصلاة والسلام: من الفطرة المضمضة والاستنشاق. طيب الآن الرواية الماضية كم واحد؟ عدوا: عشر من الفطرة، قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. انتهت الرواية، تسع. ولذلك قال العلماء: اتفقت النسخ على عدم ذكر العاشرة، لكن راوي الحديث مصعب بن شيبة قال: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وورد الحديث أيضا برواية: الفطرة قص الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة، فذكر فقط ثلاث. وفي رواية أخرى: من الفطرة المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط والاستحداد وغسل البراجم والانتضاح والاختتام. وقال: من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب. طيب، الآن هذه الأحاديث فيها لفظة من الفطرة، وفي أشياء أقل من خمس، وفي أشياء روايات أكثر من خمس. ماذا يدل هذا؟ على أن أسلوب الحصر في قوله الفطرة خمس ليس بمراد، وإنما يدل على التأكيد، وخصوصا أنه قد وردت هناك رواية أخرى خمس من الفطرة. لاحظ معي، خمس من الفطرة، فيدل على أن ليست هذه الفطرة الخمس فقط، هذه خمس، هذه منها. الآن لو قال مثلا، نأخذ مثال، إيش يعني التأكيد؟ لو ماذا يعني قولنا التأكيد؟ لو قلنا الدين النصيحة، هل مقصود فقط أن الدين هو النصيحة، ما في صلاة ولا زكاة ولا يعني، أو أن المقصود التأكيد على أهميتها؟ الحج عرفة، هل فقط حصر الحج في عرفة؟ لا رمي ولا طواف ولا سعي. فلو قال الفطرة خمس، الحج عرفة، الدين النصيحة، هذا الأسلوب يعني يقصد به المبالغة في التأكيد عليها، المبالغة في التأكيد عليها، وإن كان هناك خصال غيرها، وإن كان هناك خصال غير هذه الخمس. طيب، فإذا ليس المقصود بهذا الحصر حقيقته، وإنما المقصود به التأكيد على هذه الخمس. وهذه الأشياء من سنن الأنبياء، وقد ورد في مصنف عبد الرزاق، أخرج عبد الرزاق في تفسيره والطبري من طريقه بسند صحيح، كما قال ابن حجر في الفتح، عن طاووس عن ابن عباس في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال ابن عباس: ابتلاه بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد، قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الشعر، وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والاختتان ونتف الإبط وغسل مكان الغائط والبول بالماء. هذا ما ذكره ابن حجر رحمه الله، أنه ذكر أنه بسند صحيح لابن عباس. فإذا هذه الأشياء أيضا من سنة إبراهيم الخليل عليه السلام، وأن الله ابتلاه بها لينظر عمله، فأحسن العمل وأجاد واختتم واختتن وهو ابن 80 سنة، يعني امتثالا لأمر الله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وكان من أسباب كونه إماما أمة. فإذا مسألة سنن الفطرة هذه لا يصلح التفريط فيها، لا من جهة أنها من سنن المرسلين فقط، من سنن المرسلين أيضا، هي فطرة الله التي فطر الناس عليها، فالذي يطيل شاربه هذا مخالف للفطرة السليمة، ومخالف للصورة الحسنة التي فطر الله الناس عليها، والذي يطيل أظفاره منظر مزري وقبيح وشنيع، وهو مخالف لفطرة الله التي فطر الناس عليها. وليعلم أنه قد جاء توقيت في السنة لهذه الأشياء، سنأتي عليه إن شاء الله، بعده يأثم الإنسان لو أطال هذه الأشياء أكثر من هذه المدة. طبعا هو الآن نحن لا بأس نشرح بسرعة الأشياء التي ليست في الرواية، لأننا سنقتصر في الرواية على شرح ما فيها. فمما لم يرد في الرواية الوضوء هذا شرحناه، والاستنشاق شرحناه، والاستنثار شرحناه، والاستنجاء شرحناه، والسواك شرحناه، غسل الجمعة سيأتي، الغسل عموما يعني سيأتي، إعفاء اللحية هي مما هو في هذا، هو في هذه الرواية كذا ولا لا؟ طيب يمكن أن نأتي عليه بشيء من التفصيل لا بأس. والفرق فرق الشعر، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يوافق أهل الكتاب فيما لم يرد به، لم ينزل عليه فيه شيء، فكان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون شعورهم. فلما زال الشرك وعم التوحيد خالف أهل الكتاب، لأن مخالفة المشركين كانت أهم، عباد الأصنام يعني مشركون الجاهلية. فلما زال هؤلاء رجع إلى مخالفة أهل الكتاب، ففرق شعره بعده. وذلك بعض العلماء يرى أنه ناسخ، يعني الفرق ناسخ للسدل، الفرق ناسخ للسدل، فكان يفرق شعره من المنتصف فيجعله فرقتين، فرقة عن اليمين وفرقة عن الشمال. طبعا هذا ليس بواجب، مندوب، سنة. إذا قلنا أنه ناسخ وأنه آخر الأمرين وأنه أفضل من السدل، مسألة فيها كلام، لكن هذا باختصار عن موضوع الفرق. غسل البراجم أو الرواجم، هذا الكف ما بين الأصابع، ما بين الأصابع وما خلف الأصابع من العقد، العقد هذه التي خلف الأصابع، العقد هذه، العقد خلف الأصابع في مقبض الكف، هذه العقد وما بين الأصابع، هذا مجتمع أوساخ، مجتمع زهوم ودهون ومجمع للأوساخ. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يغسل وحث على غسله. فإذا رأيت إنسانا يعتني بهذه التثنيات الموجودة، نعم، في أصابعه وفي قبضته، ويغسل ما بين هذا، ما بين هذه، نعم، وما بين أصابعه، فاعلم أنه فقيه حريص على السنة. فغسل الرواجب والبراجم من سنن الفطرة، وإن جهله كثير من الناس لا يعلمون شيئا عن هذه السنة. ولا شك أن الشيء المخفي مثل بين الأصابع، شفت الآن، أليس من السنة التخليل؟ التخليل لكي تزول الأوساخ التي بين الأصابع. فمكان كل ما تثنى من اللحم ومن الجسد يكون مجمع للعرق والأوساخ، فغسله من السنة. هذه تسمى المغابن، ما تثنى من اللحم، فالمغابن مجمع أوساخ، كما أن ما بين الأصابع وهذه الأشاجع والرواجب والبراجم هذه يكون بينها مجمع أوساخ، مظنة اجتماع الأوساخ. ولذلك وعند الأكل إذا أكل بيده، ولذلك يعتني الإنسان بها، ينبغي على الإنسان أن يعتني بغسلها. شوف لو أن الناس طبقوا السنة صار يعني عادت عليهم بالخير العميم، ما تأذى أحد من أحد برائحة ولا بمنظر كريم، لكن الناس يهملون في ذلك، فلا يعتنون بغسل الأيدي ولا بتنقية البراجم والرواجب، ولذلك تجد رائحة يد كريهة، والشارب مسبل، وشعر الإبط كثيف، ومنبعث روائح العرق، أشياء كثيرة. كل الإهمال فيها يعود بالشر، ويعود بالقذارة، ويعود بالقرف من هذا الشخص. ولذلك ما ذكرنا في البداية في فوائدها، من فوائدها التقريب والتآلف، ومن مخالفتها التباعد، والنفور النفرة النفرة. وهذا يتأكد مثل إذا كان من الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، يتأكد من الناس الذين يكثر المخالطة بهم أو القرب منهم. وكذلك المصلين في صف الصلاة، مصلين في صف الصلاة. طيب، يقول هنا: أولا الختان. أول شيء إيش الختان؟ الختان مصدر ختنة، ويطلق على فعل الخاتم وعلى موضع الختان، على موضع الختان. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، يعني موضع الختان غابت الحشفة في الفرج. و لا شك أنه من سنن الفطرة. ويسمى الختان إعذارا، وقيل هو خاص بالرجل، أن يسمى ختان الرجل إعذار، وختان المرأة خفضا، وختان المرأة خفضا. وقيل الإعذار للكل، والخفض مختص بالأنثى. على أي حال، خفض خفض، إعذار ختان، من باب واحد، يعني موضوعها واحد. أما بالنسبة للذكر فإن الختان هو قطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة. الختان للرجل للذكر قطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة، بحيث تنكشف الحشفة كلها. فهذا هو بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للمرأة فهو قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج فوق مخرج البول. هذه الجلدة يقطع منها جزء يسير ولا يبالغ في قطعها، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حكم الختان فقد اختلف العلماء في حكم الختان. قال بعضهم: أولا الختان لا شك في مشروعيته، طبعا إنه مشروع كما ثبت في هذا الحديث سنن الفطرة، وكما جاء في ابتلاء الله لإبراهيم فأتمهن، وأن إبراهيم عليه السلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أول من اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. قيل القدوم اسم المكان الذي كان فيه البلد، وقيل قدوم هذا يعني أنه بالآلة، بالآلة يعني أنه قطع اختتن بالآلة، بهذه الآلة. قيل اسم الآلة، قيل اسم المكان. اختتن إبراهيم وهو ابن 80 بالقدوم، وهو ابن 80 سنة لم يمتنع عن امتثال أمر الله عز وجل وتطبيق هذه الخصلة من خصال الفطرة، وهي الاختتان، رغم ما فيها من الألم والمشقة، رغم ما فيها من الألم والمشقة. طيب، وأجمع العلماء على أن من ختن ابنه، أو اتفقوا، لنقول اتفق العلماء على أن من ختن ابنه فقد أصاب، وأن ختان النساء مباح. يعني هذا الآن مكان الاتفاق، أن من ختن الولد فهو مصيب، ومن ختن المرأة فختنها، من ختن الأنثى فختنها مباح. لكن ما حكمه؟ ما حكمه؟ أول نبدأ ما حكمته. لا شك أن حكمة الختان، أو من حكمة الختان، أن القلفة هذه التي هي الجلد التي تغطي الذكر تنحبس تحتها النجاسة، إذا بال انحبست تحتها النجاسة، وأن الختان يزيل هذه القطعة من الجلد فلا تبقى النجاسة محتبسة وتبقى الحشفة مكشوفة، فإذا غسل حصلت الطهارة والإنقاء. لكن إذا ما كان مختونا تجتمع هذه النجاسة فيها فيكون فيه عدم إنقاء من النجاسة كامل. زد على ذلك أنه يكون فيه اجتماع أوساخ، وحتى الأطباء الآن يقولون أن سرطان القضيب، هذا نوع من السرطانات موجود نادر جدا في المختونين، ولكنه أكثر ما يحدث ويوجد في غير المختونين. وبالنسبة للمرأة ذكروا فيه أنه يقلل الغلمة واشتداد الشهوة فتكون أعف. أما حكمه فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الختان واجب على الذكور والإناث، وقالت به طائفة من السلف منهم ابن عباس رضي الله عنه، حتى وكان يشدد فيه حتى أنه كان يقول لا صلاة ولا حج لمن لم يختتم، يعني يقول أنه أن عدم الختان يسبب انحباس النجاسة، وإذا انحبست النجاسة ما صحت الطهارة، ما صحت الصلاة، ما صحت الصلاة. وهذا هؤلاء عندهم هذه الطائفة أن من لم يختتم يعتبر آثم شرعا، وبعضهم يقول لا يكتمل إسلامه، يشدد فيه كعطاء. والقول الثاني، طبعا هذا قول الشافعية والحنابلة أنه إيجاب الاختتام، أنه واجب. القول الثاني أن الختان سنة مؤكدة على الرجال والنساء، وهو مذهب الحنفية والمالكية. والقول الثالث أن الختان واجب على الرجال مكرمة للنساء، وهذا هو مذهب الظاهرية ورواية عن إمام أحمد رحمه الله الجميع. طيب، استدل الموجبون بالكتاب والسنة فقالوا من الكتاب قول الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ثم قال الله بعدها ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. فالله عز وجل اختبر إبراهيم بالاختتام فدل على أنه واجب وأوجب علينا اتباع ملة إبراهيم، إذن الختان علينا واجب، إلا إذا دل دليل على أننا مستثنون من هذا الاتباع بشيء، يعني أن شريعتنا مخالف مثلا، مستثنى تستثني من شريعة إبراهيم شيء وليس في استثناء في موضوع الختان. قالوا من السنة احتجوا بحديث عثيم ابن كليم عن أبيه عن جده أنه أسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أسلمت؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم أسلمت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألقي عنك شعر الكفر واختتن، ألقي عنك شعر الكفر واختتن. قالوا اختتن هذا أمر، والأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب. وكذلك استدلوا بعلل عقلية، استدلوا بأشياء عقلية، فقالوا إن الختان يشتمل على كشف العورة، وكشف العورة لا يباح إلا في الضرورة من شيء واجب، فلا بد أن يكون الختان واجبا، حتى الكبير يعني يكشف عورته للختان، فلا بد أن يكون الختان واجبا حتى يجوز من أجل كشف العورة. وقالوا أيضا أن الختان فيه إيلام ومشقة، وهذا لا يكون إلا في الشيء الواجب المحتم. طبعا هذا يعني من الكلام. والذين قالوا أن الختان سنة احتجوا بحديث خمس من الفطرة، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام عد الختان من الفطرة، وعد معها أشياء ليست واجبة، مثل السواك مثلا، عده من سنن الفطرة، بما أنه قرنه بأشياء مستحبة إذن هو حكمه مثلها. وأما الذين تفرقوا بين الذكور والإناث استدلوا بحديث الختان واجب على الرجال مكرمة للنساء، وهذا فيه كلام من جهة ثبوته، وقالوا النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الذكر والأنثى، بين الذكر والأنثى. طيب الآن واضح أن الراجح هو وجوب الختان على الذكر، يعني واضح رجحانه فيما يظهر الله أعلم، بس باقي الأنثى يعني ورد لها استثناء، وليس يعني ما فيها من يعني ما فيه من قضية انحباس النجاسات وتجمع الأشياء مثل إيش الذكر. ولذلك بعض العلماء يقول إن كانت هذه القطعة زائدة عند هذه الأنثى فإنه يؤخذ منها، وإن كانت صغيرة ليست بزائدة لا يؤخذ منها، يعني ولا يجب أن يؤخذ منها شيء. وقال بعضهم إن أصحاب البلاد الحارة أو أهل البلاد الحارة تكون يعني البنات فيها ممن يستحسن أخذ شيء، ونساء البلاد الباردة لا يكون فيها هذا اللحم أو هذه القطعة زائدة فتترك. فعلى أي حال نقول إذا كانت صغيرة لا يحتاج إلى أخذ شيء منها في الأنثى لا يؤخذ منها شيء، وإن شاء الله ليس هناك حرج في تركها. وإن وجد أنه يعني وجد وليها أنه يؤخذ منها فأمر الخافضة أو الخاتنة أو الطبيب الجراح أن يأخذ شيئا يسيرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للخافضة أشمي ولا تنهكي، يعني لا تأخذي كثيرا فإنه أحظى للبعل، لأنه يؤثر في مسألة إتيان الزوج لزوجته في المستقبل، فلذلك لا يؤخذ شيئا كثيرا منها، وإنما يؤخذ الشيء اليسير. فهذه الخلافة، القضية مؤكدة في الذكور والراجح أنها واجبة، أما في الإناث المسألة أوسع، وإن كان هناك حاجة للأخذ أخذ وإلا تركه ولا حرج عليه إن شاء الله. طبعا العلماء تكلموا في إمامة الأقلف وذبيحة الأقلف الذي هو لم يختتن، وبالنسبة للعمر الذي يؤخذ فيه بعضهم قال في اليوم السابع، وبعضهم قال ينتظر إلى أن يميز من بعض، وبعضهم قال يعني قال من بين السابع إلى التمييز، هذا وقت الأخذ، وبعضهم قال ما بين 7 سنين إلى 10 سنين. لكن إذا ثبت الحديث في الاختتان في اليوم السابع من عمر المولود فيكون هذا هو السنة، فإن لم يفعل وأخره إلى شهر مثلا إلى أكثر أو أقل فلا يعني لا بأس بذلك. المهم الولد إذا بلغ وصارت صلاته فرضا عليه والطهارة واجبة عليه يكون مختونا حتى لا يكون هناك نجاسات مجتمعة وتكون طهارته صحيحة وبالتالي صلاته صحيحة. ونحتاج واحد يبحث لنا في صحة عمل وليمة بمناسبة الختان، هل هو مشروع أم لا، فمن يتطوع بهذا يبحث هل ورد شيء في عمل وليمة للختان أو لا. واحد غيره؟ اثنين؟ طيب طيب إذا نلحق على الاستحداد. الاستحداد استفعال من الحديد، الاستحداد من استحد إذا طلب الحديد، والمراد بالحديد هنا الموسى أو الموس أو الموس، فمعنى الاستحداد يعني إزالة الشعر بالموس والحلاقة. وقال بعضهم إن هذا من تصرف الرواة لأنه جاء في لفظ حلق العانة فأبدلها الراوي بالاستحداد، ولكن بعضهم يقول ما دام أن الرواية جاءت بهذا وهذا وأن لفظة الاستحداد ثابتة في صحيح البخاري ف فيمكن أن تقول أنه ورد الحديث بهذه الروايتين أو باللفظين، الاستحداد وحلق العانة، وكلاهما صحيح، نفس المعنى. الاستحداد هو حلق العانة، إزالة شعر العانة بالحديد، ما هو وهو الموس يعني أو الشفرة. ما هي العانة؟ هي منبت الشعر حول الفرج، هذه هي العانة. الشعر النابت فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذلك الشعر الذي يكون حول فرج المرأة، هذا هو العانة. بعضهم أدخل فيه الشعر النابت حول حلقة الدبر، وقالوا إنه أيضا يؤخذ، لكن ليس بواجب مثل العانة التي تكون في القبل. وأخذه أخذ يعني شعر الدبر، إذا نظرت إلى مسألة اجتماع النجاسة أو وجود النجاسة على هذا الشعر، بحيث أن الاستنجاء لا يزيل النجاسة بالكلية، لأنه يعلق شيء منها بالشعر الذي حول الدبر، فيكون أخذ الشعر الذي حول الدبر وجيها من هذه الناحية، لأنه يساعد على إزالة النجاسة عند الاستنجاء. وبعضهم يقول لا، ما يشرع يعني أخذ ما حول الدبر، لكن إذا كان الشعر الذي حول الدبر يبقى يعني النجاسة قد تعلق به، بحيث يكون زوالها صعبا أو أنها لا ينقل مكان، فأخذه وجيه، أخذ ما حول الدبر وجيه. ولا يشترط طبعا أن يكون بالحلاقة، لأنه قد يؤذي، وقد إذا صار الشعر قصيرا إذا نبت يؤذيه فيشيكه مثلا، فإذا قصه أو أخذه بأي مزيل من المزيلات الموجودة فإن ذلك صحيح. وكذلك الشعر الذي يكون في العانة حول الفرج، لو أخذه بالنورة أو بالمراهم والمزيلات الموجودة أو قصه بالمقص، كل ذلك صحيح. لكن ما هي السنة والأفضل والأكثر أجرا؟ الاستحداد، استخدام الموس أو الشفرة الحلاقة. لكن إن كان يعني يمكن أن يؤذي نفسه أو يجرح نفسه، أو يوجد في المكان مثلا حبوب أو شيء، فاستعمل مقص أو مزيل أو نورة اطلى بها فلا شيء. وقد ثبت عن جماعة من بعض السلف أنهم كانوا يطلون بالنورة مثل المزيل، مزيل يعني يزيل الشعر. وأما بالنسبة للنتف فإنه للإبط، لكن لو نتف جاز، إنما هو مؤلم، ولذلك الاستحداد أحسن من النتف بالنسبة للعانة. بالنسبة للعانة، وقد أيضا بالنسبة للمرأة، بعضهم قال لا تستحد لأجل الزوج وإنما تأخذ بشيء آخر، لكن ورد في الحديث حتى تستحد المغيبة، في الرجل الذي يأتي أهله يعني من السفر، يأتي من السفر، قال يعني لا يدخل على أهل ليلا حتى تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة، فإذا التي غاب عنها زوجها، فإذا قالوا هذا يدل على الاستحداد وإنه مثل الرجل. لكن أيضا لو أن أزلته بأي مزيل آخر فلا إشكال. طيب، هذا ما تيسر ذكره الآن فيه، وسنتابع الكلام في الموضوع إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جلوسنا خالصا لوجهه، وأن يجعل غرضنا التفقه في دينه كعبادته سبحانه وتعالى على ما يريد وعلى ما شرع. كنا قد ذكرنا أيها الإخوة في المرة الماضية جزءا من حديث شرح حديث الفطرة 5، وتكلمنا في في شرح ذلك الحديث عن الختان والاستحداد، وذكرنا مسائل في الختان ولعلنا نزيد عليها في آخر الدرس إضافات أخرى على ما جرى عليه من دقيق العيد رحمه الله لما عاد إلى المسألة في آخر الحديث. وأما الاستحداد فذكرنا في الاستحداد استعمال الحديد والموسى والشفرة ونحوها، استعمال الموسى ونحوه لإزالة الشعر، وذكرنا أن الشعر العانة هو أولى الشعور بالإزالة لأنه يتكثف فيه الوسخ بخلاف شعر الإبط، فشعر العانة أولى الشعور بالإزالة. وكذلك ذكرنا أنه إذا خاف أن يعلق في شعر الدبر بشعر الدبر شيئا من النجاسة شيء من النجاسة فإنه يزيله، خصوصا إذا كان الماء قليلا، ويكون إزالته تكون إزالته من تكميل الطهارة وإتمامها. وذكرنا أن إزالة شعر العانة يمكن أن تكون بأي مزيل من المزيلات، وإن كان الأفضل والسنة إزالته بالحلق. وقد سئل أحمد رحمه الله عن أخذ العانة بالمقراب فقال أرجو أنه يجزئ، يعني لو قفصه قفصا صح ذلك. قيل فالنتف، قال وهل يقوى على هذا أحد؟ أما بالنسبة للأمر الثاني الوارد في هذا الحديث من سنن الفطرة فهو قص الشارب، فالشارب هو الشعر النابت على الشفة العليا، فيقال شارب بالإفراد لما ينبت على شقي الشفة العليا، هذه الشفة العليا كلها ما ينبت على هذه الشفة وهذا طرفها، فالشفة العليا ما ينبت عليها يسمى شاربا. وإذا قلت ما ينبت على كل جهة يسمى شارب فتقول شاربان، فلكل إنسان شاربان. إذا قلت إنما ينبت على كل جهة من الشفة يسمى شاربا، وذهب إلى ذلك الشافعي رحمه الله. والأخذ من الشارب اختلفوا فيه هل هو للاستحباب أو الوجوب، فقال بعضهم إنه للاستحباب، ولكن الذي يدل عليه الدليل الوجوب، وهو الحديث الذي رواه أحمد بسند قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا، قوى إسناده الحافظ الفتح، من لم يأخذ من شاربه فليس منا، فدل ذلك على أن الذي يهمل شاربه آثم، وأن الصحيح وجوب الأخذ من الشارب، وأن ترك الشارب بدون أخذ يورد صاحبه الإثم. من لم يأخذ من شاربه فليس منا، وهذا وعيد لا يكون إلا على ترك واجب. وقال هنا في الحديث قص الشارب، أما القص في اللغة فهو تتبع الأثر، والقص أيضا إيراد الخبر، إذا كان ما حضر الموقع فقصصت عليه ما جرى فيها فيكون هذا قصا. وكذلك يطلق القص على قطع الشيء بآلة مخصوصة وهو المراد هنا،